بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
ولانت الدامت على دام اجمعين الى قيام الدين. اللهم اخرجني من ظلمات بحر الفهم، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اذا روايه دينار الودعي، خلينا نسميها دينار الودعي، عليكم السلام ورحمه الله، دينار الودعي، قلنا درهم الودعي لم نجدها يعني، لكن الشيخ الأنصاري رحمه الله كتب درهم الودعي وسحبت يعني هي. فيها مخالفة للعلم الإجمالي وللعلم التفصيلي. مخالفة للعلم الإجمالي باعتبار أن الدينار الباقي إما لهذا وإما لهذا، أن نقسمه نصفين، نصف لهذا ونصف لهذا، هذا قطعا أحد النصفين ليس لمالكه نقطع بذلك، لكن أحد النصفين عشان هيك علم إجمالي وليس علم تفصيلي. ولو انتقل النصفين إلى شخص آخر واشترى به جارية أو أرضا أو سيارة أو شمكة، لا يستطيع التصرف بها. ليش؟ لأن ثمنها قسم منه ليس له، انتقل إليه من غير مالكه، فبيطلع في أن مخالفة أيضا للعلم التفصيلي. ففي رواية مخالفتان للعلم الإجمالي والعلم التفصيلي. طيب كيف نطلع منها الحل هذه؟ إذن كيف تقولون بأنه لا يجوز مخالفة العلم، لا يجوز مخالفة القطع؟ هنا أقطع عليكم السلام ورحمة الله، أقطع ومع ذلك يجوز المخالفة، مخالفة للعلم الإجمالي ومخالفة للعلم التفصيلي، في مخالفتين. والعلم احنا أسسنا لا يجوز مخالفة العلم قطعا، يجب المتابعة، لأن العلم انكشاف كامل، انكشاف تام، فيجب متابعته والجري على طبقه، وجداني المسألة لا تحتاج إلى دليل، يعني هذا الشيء في الدنيا انهار، فبمشي على الأساس الدنيا انهار، كل البشرية هيك، بل الحيوانات هيك كما قيل، مش هيك؟ ولذلك صار في تخريجات للموضوع. كيف يمكن أن نخرج هذه الرواية وهي تخالف العلم الإجمالي والعلم التفصيلي أيضا؟ يعني تخالف العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، احنا عم نركز كلمة وأفضل، يعني حتى بعض كنت تقول الله دي علم إجمالي، لا، أحيانا قد تخالف علم التفصيل أيضا، والعلم بكل أقسامه لا يجوز مخالفته وجدانا، بديش دليل قصي. ما يمكن أن يقال في مقام الجواب؟ الجواب الأول هذا المتداول بين الفقهاء إلى حد كبير، إن هذا التقسيم على القاعدة، فأنا راح أكرر لكم الرواية شوي على السريع. واحد حط عند شخص وديعة دينارين، اجى واحد تاني حط عنده دينار، صاروا 3 دنانير، وثلاث دنانير لشخصين، وضاع منها دينارا، وضاع منها دينار، بقي ديناران. طيب هالدينارين كيف بدنا نقسمهم؟ هذه المسألة الإمام عليه السلام حكم أن أول شيء أبو الدينارين بيأخذ دينار، والدينار الباقي يقتسمانه بالنص، بيطلع لهذا دينار ونص ولهذا دينار ونص، عفوا نص دينار،
يعني
واحد دينار ونص والثاني نص دينار، هيك بيطلع بالنتيجة. طبعا الرواية بيقول اولا ياخذ صاحب الدينارين دينارا، هي نقطه مهمه، ما قال ياخذ صاحب الدينارين دينارا ونصف، ابدا ما قال، قال ياخذ صاحب الدينارين دينارا بعد ثاني باسمه. وجهه النظر بعض المتداول عند الفقهاء انه على القاعده، ليش
كذا؟
ها وترجع واحد، هل هو عنده دينارين ابو الدينارين؟ يعني واحد قطعا له والثاني مشكوك، فبياخذ واحد اللي هو قطعا له، بضل المشكوك بنقسمه بالنص. هكذا على القاعدة هكذا خرجوها. فالجواب الأول إن هذا التقسيم على القاعدة ما إنه شيء غريب. ليش؟ فإن الدينارين الباقيين أحدهما يعني اثنين واحد منهم قطعا كامل خالص هو كاملا يعني هو في يعني بكماله خالصا لمين؟ لأحد لصاحب الدينارين قطعا فبيقول له خذ دينارات. والثاني محتمل أن يكون بين أن يكون لذاك أو لهذا فقسمه. فالمشكوك قسمه كلام معقول. تنشوف مش معقول كونه رواية على راس العين أكثر منك لا تنشوف. فيقال لصاحب الدينارين احنا أنا صاحب الدينارين واحد بأكمله أحد الدينارين له بأكمله خذ دينارا اللي هو لك خالص قطعا فيبقى دينار واحد. هذا الدينار الواحد مش معلوم لمين يؤتى لهذا الدينار الواحد خي هذا لمين مش عارفين اسمه بالنص اسم تعدل
تسمي
بالضبط كلمة تسمي نص عائل نص مجنون هي. ثم يؤتى لهذا الدينار المتبقي فيحكم بالمناصفة وبالتالي يستحق صاحب الدينار الواحد نصف دينار وصاحب الدينارين دينار ونصف. هذا تخريج هذا التخريج هذا الحل مستفاد من نفس الرواية حقيقة نفس الرواية لأن ما شو ماذا يقول بالرواية لم يقل بياخذ هذا دينار ونصف هذا نصف دينار لا قال
شرح
يقول يعطى لصاحب الدينارين دينارا عليه السلام
قطعا له
لأن واحد منهم قطعا له كان بأكمله قطعا له ما له دينار ونص قال بتاه واحد منهم قطعا له خذ دينارا منها لأن واحد قطعا لك يعني
بس مش معلوم له
الواحد الثاني قد يكون له قد يكون لذاك فيقسم الآخر بينهما بالنصف. بعضهم اعتبرها منطقية جدا وعلى القاعدة ومستفادة من الرواية بعتبرنا فما عاد في إشكال في مخالفة العلم الإجمالي هكذا خرجوها. لكن يشكلوا عليه أو قد يشكلوا عليه خلينا نقول قد يشكلوا عليه إن هذا خلاف الإنصاف. ليش؟ وقت اللي صارت لاحظوا شو هذا أولا قبل ما نقرأ الكلام وقت اللي صار اثنين دينارين ودينار صاروا ثلاث دنانير واحد قلت اختلطوا ما عادش نعرف الحابل من النابل أي نوع لها أي نوع ما بنعرف امتزجا صار شريكين. لما صار شريكين هذا قالوا الثلث وهذا قالوا الثلثة هيك المفروض راح واحد بضل هذا قالوا الثلث هذا قالوا الثلثين راح دينارين بضل ثلث الدينار الباقي إلى هذا وثلث هلا هذا يعني نسبة الثلث والثلثان تبقى هذا الإنصاف. قد يقال إنه ما في شراكة هون راح نفرق بمسألة فقهية إنه متى تتحقق الشراكة القهرية صار في شراكة أو لا قد يقال هلا خلينا نشوف واحد واحد بس عسر يعني راح نعالج الموضوع لأنه مش ما الموضوع فقهي صار لكن مش حاجة كثير. إن هذا خلاف الإنصاف فإن الرجلين أصبحا شريكين قهريين في الدينارين. شو يعني شراكة قهرية؟ مرة شراكة إحنا بنحط أنت منك 10 دنانير وأنت منك 10 دنانير خلطوهم مع بعض ونشتغل مع بعض هذا نسميه شراكة اختيارية. أحيانا في عندي شراكة قهرية. قهرية كيف يعني؟ إنه مش بإيدنا. نحن ورثنا شقفة أرض عن آبائنا وشراكة، هذا له نصف هذا له ربع قهرية، أو شراكة قهرية يعني غير اختيارية، كيلو سكر كيلو سكر امتزجاه، ما عادش نعرف سكر من هذا لا سكر من هذا، ما عادش نعرف شيء. هذا أيضا الامتزاج يؤدي إلى شراكة قهرية، هذا له نصف هذا له نصف، هذا له كيلو هذا له كيلو، شئنا ما بينه صرنا شراكة، شئنا يعني صرنا شريكين، شئنا أم أبينا ما في نقص. فالإنصاف شو بيقول؟ أنهما الرجلان أصبحا شريكين قهريين في الدينارين لعدم التمييز بينهما. لو في تمييز بالدينارين ما في مشكلة، هذا الفلان وهذا الفلان، بس ما في تمييز، كل واحد لحاله. وحينئذ يقسم الديناران إلى ثلاثة أقسام، ثلثان لصاحب الدينارين وثلث لصاحب الدينار الواحد. هذا الإنصاف، هكذا قد يقال. وحينئذ يقسم الديناران إلى ثلاثة أثلاث، ثلث لصاحب الدينار وثلثان لصاحب الدينارين. يعني هذا بيطلع له دينار وثلث، فهذا بيطلع له ثلثين الدينار، هيك بالنتيجة. هذا الإنصاف، هذا هو الإنصاف. قد يقال لا تصح الشركة القهرية هنا، شركة قهرية مش صح، مش تمام،
شركة بالخسارة يعني، بس
ها
شركة بالخسارة بس،
اما الشركة ما شاركوش،
ما فيش بعد، ما في خسارة ولا ربح، بعدنا ما بعنا ها يعني. لا هنا اشترك، صار في شركة بالدينار، يعني الدنانير، الدنانير الثلاثة عندما اختلطت ولم نعرف الحابل منها من النابل، ما بنعرف هذا لمين وهذا لمين، هل اصبحت الدنانير الثلاثة شراكة شريكة بين اثنين؟ يعني واحد له دينارين واحد له دينار واختلط وليس لها علامات خاصة، يعني دينارين ما له علامة ولا الدينار له علامة، طب شو بنعمل؟
ما في شراكة.
قد يقال انه ما في شراكة لانه ما في امتزاج،
ما في قهرين،
نعم
في ايداع، ما في شراكة، ما في
شراكة، بس هذا الايداع ادى الى شيء، ضعف التصل، شو بنعمل؟ من قبيل مثلا انا اودعته عند شخص كيلو سكر وعند الاخر كيلو، وواحد ثاني اودع عنه كمان كيلو سكر، واختلط الكيلو الكيليان، شو بنعمل؟ نقول هكذا اجماعا اصبح هناك شراكه قهريه، عبروا عنها بالشراكه القهريه، مش ليست اختياريه، غصبا عني صار شركتين. فالاشكال وين؟ بعض المستشفى قال لا ليس هناك شراكه اصلا. ليش؟ لان الشراكه القهريه يشترط فيها الامتزاج، اشترطوا فيها الامتزاج، اذا امتزجا بحيث لا يعرف احدهما من الاخر،
يعني يصبح واحد امتزاجه الى
الشركة، صار معش ميز، معش نقدر اميز كليا، مثل كيليان حنطة، كيليان يعني كيلو كيلو حنطة او شعير او سكر او رمل او مش عارف، بطل نعرف شيء من شيء. فالشراكة قالوا لان المقام اجنبي عن باب الامتزاج، هذا ما في امتزاج، بعض الدول درهم درهم مثل، وهذا الدرهم مثل. إذا الامتزاج الموجب للشركة القهرية إنما هو فيما كان الامتزاج موجبا لوحدة المالين في نظر العرف، صار مال واحد في نظر العرف، يعني الكيليان اختلطوا مع بعض وصاروا كأنه مال واحد، هذا الامتزاج، فصار الممتزجان واحدا في نظر العرف بلا فرق في ذلك بين أن يكونا مختلفين في الجنس، كما لو امتزج الماء بالحليب، أنا أعطيتك كيلو ماء هذاك أعطاك كيلو حليب واختلطوا مع بعضهم ضاعت الطاسة، فماذا نصنع؟ أو متحدين في الجنس، يعني كيلو حليب كيلو حليب اختلطا، هنا تحدث شركة قهرية ليست اختيارية بس قهرية، يعني ما لنا نتشارك، احنا اودعناهما لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، امتزجا. والمقام ليس من هذا القبيل، ما صار في امتزاج، بعد الدرهم مثل ما هو منفصل وهذا منفصل، لم يمتزجا كما هو ظاهر، لأن كلا الدينارين لا يزال قائما بنفسه بعده. تمام، كلا الدينارين، كل ما في الأمر أنه غير معروف صاحبه، يعني دينار مش معروف صاحبه، مش أكثر من هيك، بس امتزاج ما فيه،
مش كل التبعين شراكة،
وهذا لا يؤدي إلى شركة قهرية. هيك قالوا، لا يقال هذا، لأنه يقال من أصبحت المسألة مبنائية، هل هذا الضياع، هل هذا الاختلاط يؤدي إلى شركة قهرية أو لا؟ احنا بنقول، يعني انا شخصي، يعني هذا رأيي، ان الشركة القهرية لا يشترط فيها الامتزاج، يعني كلمة امتزاج عبر الفقهاء بذلك. طبعا امتزاج ما في ولا نص ولا رواية ولا محذور، كلمة امتزاج مش موجود. الذي يؤدي الى الشركة القهرية عدم التمييز، ما قادرين نميز. هلا لازم اثنينات يصيروا مالا واحدا عرفا، بمعنى ان يمتزجوا مالا. نعم صار مالا واحدا، ايه ليش لا؟ يعني المطلوب في الشركة القهرية عدم التمييز بس، وانظر العرف اطلع بالناس، لا تميز بين كليان حليب امتزجا، كليان حليب امتزجا، او بين درهمين اختلطا، ما عادش نعرف حابب من باب بلا خير لك نص ولي وصلنا، صرنا شركة قهرية.
يمكن الفصل،
يمكن الفصل بين الأجزاء، وحتى السكر هذا شكل واحد لحاله عن نينو بصير إذا الفصل ما خير إن شاء الله. يعني تفصيل من الشرط، أنا فضل الناس في مسألة عكرة، هذه ليست مسألة تعبد، ليست مسألة نص. كيف تتحقق الشركة القهرية؟ ما خص النصوص فيها،
هذه أصلا قانون عالمي مشتغل عليه البنوك، واحد قدر إذا تفلس البنك وشوفوا أملاك البنك بصوا أجاب كل واحد
أحسن بالضبط،
اول واحد متدين مصاري من كذا واحد فلس، شوف شو عنده املاك بالنسبه يعطوه
احسن. هذا يعني مثال، مثال واضح جدا، كل واحد قديش له نسبه، واختلطت الاموال مع بعضها، يعني اوراق مع بعضها وكذا، كل اختلط والورق ما امتزج مع الثاني، يعني ما صار مثل الحليب مع بعضه. لا بالفعل هذا مثال جاي موضح الفكره تماما. يعني من اين اشترطنا في الشركه القهريه الامتزاج؟ هالكلمة. نعم نشترط في الشركة القهرية عدم التمييز، والمسألة ليست روائية نصية، مسألة عرفية معنا ولا نص فيها. إذا نقول الشركة القهرية، لا أنا يعني هم يقولون يصرحون أن بالامتزاج الذي لا يتميز معه شيء، يقولون هذا، بس أنا لا أسلم به. الشركة القهرية إنما تكون مع عدم التمييز وبس، يعني عدم التمييز كاف في إحداث الشركة القهرية، ولا أما امتزاج وعدم امتزاج هذه كلمات الفقهاء وعراس العين، طبعا فقهاؤنا كبار، هذه تعبيراتهم، قد يكون قصد ما قصدنا، أيضا قد يكون قد قصدوا ما قصدنا، اختلاط معناه عدم التمييز، هذا المهم والسلام عليكم. وإن عبر الفقهاء بأكثريتهم هو الامتزاج الموجب للشركة القهرية، يعبروا بكلمة امتزاج، بس هذا التعبير مش معناته أنه خلاص، يعني هو منه تعبد، أبين بشير أظهر من أبين من غيره، ممكن إيه
تعبر
التفريق، عدم إمكان التمييز على الآخر، عبروا ما شئتم أن تعبروا فعبروا، بعده بعينه. بس هذا الدينار الثاني أصبح شراكة بين الاثنين، شراكة قهرية.
طبق القواعد مش
فأنا...
ها؟ طبق القواعد مش تغلش على الشراكة.
ها؟
إذا بنحكي بطبق القواعد.
ولذلك عمو.
ثلاث.
مفروض يكون تلتل تلتل. لأن أنا عم بشكل عشو إنهم قالوا هذه طبق القاعدة.
مش قواعد.
طبق القاعدة واحد ونص، يعني واحد ولا ثلاث أرباع، واحد ولا ربع.
لا.
الإنصاف تلتل تلتل. إذا قلنا بأنه طبق القاعدة، مو سؤال في مقام الجواب على الرواية، قالوا أنه هذا طبق القاعدة، هي مش طبق القاعدة، فانه يقال اصبحت المساله مبنائيه ونحن لا نشترط هذا الامتزاج، بل يكفي اختلاط المالين بحيث لا نعرف احدهما من الاخر لحدوث الشركه القهريه. فاذا تبقى القاعده مش صحيح، اسمحونا فيها. الحل هذا الحل الاول. الحل الثاني
ما انحلت على
الحل الاول رديناه راح نحله ما عم نحل حل هلا. الحل الاول رديناه انه قالوا تبقى القاعده، لا مش تبقى القاعده، اسمحوا لنا فيها. الحل الثاني ان الحل المذكوره في الروايه موافق للقاعده لحصول الامتزاج القهري والشركه القهريه، فيعطى كل منهما حصه مشاعا كما في كل الشركات، كل واحد له حصة
مثل البنوك
مثل البنوك. والجواب كمان الحل الثاني يسمحون فيه. ليش؟ أولا إن المسألة مبنائية، فإذا قلنا مثل ما قلنا إن هذا يحقق الامتزاج كان ما ذكر معقولا بس، لكن ذهب بعضهم إلى عدم تحقق الشركة القهرية، بعضهم قال في الشركة أصلا يسمحنا فيها كمان لعدم يتحقق الشركة القهرية لعدم تحقق الامتزاج. تبقى حتى يعني سيد خوي يقول الكلام يسمح لنا فيه على ظلمة أنا قلبت فترة من الزمن. وقد ذكرنا ذلك في جواب الحل الأول. وثانيا لو تحققت الشركة القهرية فالمفروض أن تقسم أثلاثا كما ذكرنا، هذا الإنصاف. إذن الحل الثاني ما ذكروه أيضا مش صحيح، لا يعني لا نقول به. طيب شو بنعمل؟ الرواية ظاهرة واضحة في جواز مخالفة العلم الإجمالي والعلم التفصيلي أيضا، بس العلم التفصيلي والإجمالي كلاهما، شو بنعمل؟ والتحقيق راح نقول الحل تبعنا والذي نتبناه وتبناه غيرنا، أنه ياخذوا مش من عندي يعني كتابة السيد خوي رحمه الله، بس لطيف حل يعني تحقيق لطيف واقعا. غدا إن شاء الله نكمل نبين الحل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.